في رحاب آية مع الشيخ حسام جبر.
في رحاب الحق في نور آية يستقيم القلب في درب الهدايا، فهو للسعداء في الدارين غاية، فهو للسعداء في الدارين غاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. وما زلنا مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما زلنا أيضا في ظلال هذه الآية مع عنوان: لماذا نختار الإسلام؟ ولكنني في هذا الموضوع اليوم أود أن أتحدث تماشيا مع الذي يصير الآن ويحدث في مصر من هذا الخبر الذي أسعدني أنا على المستوى الشخصي، من إنشاء دار للعلوم أو مدينة العلوم، مدينة زويل للعلوم الحديثة. هذا خبر حقيقة أسعدني، وأود أن أؤصل أيضا في هذا الموضوع اليوم عن أهمية العلم وعن فضل العلم، وعن أن أمتنا هي أمة علم وأمة حضارة وأمة ثقافة، ونرد أيضا على أهل الإبداع وأهل الرأي وأهل التمدن والحضارة وأصحاب حرية الرأي والتعبير، أيضا نرد ونؤصل لهم وبيننا وبينهم التاريخ أن أمتنا هي أمة العلم وهي أمة الحضارة كما سأبين لحضراتكم. ولكن أنا أرجو أيضا من إخوان المشاهدين الذين يريدون أن يشاركوا معنا في هذا البرنامج، أريد من أحبابي وإخواني أن يشاركوا معنا في نفس الموضوع، إما بالاتصال وإما عبر الرسائل. الرسائل إن لم أجد وقت في هذا البرنامج لكي أقرأها، سأستفيد منها أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى عبر أو من خلال قراءتها بعد الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أبدأ في تأصيل الموضوع، أريد أن أقف مع حضراتكم هنية بعض هذه المعاني. أولا، نختار الإسلام لأن الإسلام دين حضارة، جمع الإسلام بين الحضارة، بين المادة وبين الروح. والحضارة لا تسمى حضارة بالمادة فقط، وإنما تسمى حضارة إذا اجتمعت المادة والروح في آن، تسمى حضارة. فالغرب نموذجا فذا في التقدم العلمي والتكنولوجي، ولكنه اهتم بالجانب المادي فقط، وأهمل الروح. ولذلك نرى أن أكثر وأكبر أعداد للانتحار تسجل في هذه البلاد التي تدعي التقدم العلمي والتكنولوجي. لماذا؟ لأنهم اهتموا بالجانب المادي على حساب الروح. وأيضا في اليابان وفي كل الدول المتقدمة علميا. فالإسلام حضارة جمعت بين المادة والروح، وبهذا تسمى حضارة، بين الجمع بين المادة وبين الروح. ثم أذكر لحضراتكم أيضا قبل أن أبدأ في موضوعي، في الستينيات يا إخوة في جريدة قومية من جرائد بلادنا رسم رجل كاريكاتير أعزكم الله، يشمل هذا الرسم على رجل بدوي يلبس جلباب أبيض ولكنه يجلس أعزكم الله، يركب حمارا أعزكم الله وهو يجلس في الوضع مقلوب، يعني وجهه إلى الخلف، وهذا رمز يقصد به رمز التخلف والرجعية والظلامية. وفي أسفل الصورة هناك يوجد ديك وحوله 9 دجاجات، ويسمى هذا الرسم محمد الأفندي وزوجاته أو زوج 9. وهذا تعريض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاته تعريضا واضحا صريحا، واضحا صريحا لا لبس فيه ولا غموض. ولكن للأسف الشديد رغم بشاعة هذا ورغم هذا الجرم ورغم هذه البشاعة، إلا أنه قد مر هذا الأمر مرور الكرام هادئا في حماية النظام الذي كان قائما يومئذ. فيقصد هذا الرسام أن الإسلام الذي إذا عدنا إليه، أو يا من تريدون أن تعودوا للإسلام، إذا رجعنا للإسلام فإننا سنعود إلى التخلف وإلى الرجعية وإلى الظلامية إلى آخر هذه المعاني التي لا أصل لها في دين محمد عليه الصلاة والسلام. هذه تهم تكال للإسلام وللمسلمين، وهؤلاء يقولون هذا ويتلفظون بهذه الألفاظ، وفي أذهانهم صورة القرون الوسطى الظلامية أيام ما كانت حكومة البابوات. أردت أن أقف مع حضراتكم على هذا المعنى، ثم نقول هل الإسلام بالفعل كما يقول أو كما يقول هؤلاء؟ تعالوا بنا لنرى، وبيننا وبينهم التاريخ، لكي نعلم هل أمتنا هي أمة علم أم أمتنا هي أمة جهل. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، لم يكن العرب يا إخوة في جاهليتهم أمة علمية، وذلك ثابت من التاريخ. لم يكن العرب في جاهليتهم أمة علمية، وذلك ثابت من التاريخ. كان أشد ما يشغلهم تجارتهم ولهوهم وشربهم وقول الشعر والفخر بالأحساب والأنساب، ولغة العلم وقتها اللاتينية والإغريقية. ثم بعث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا فعل؟ لما شملهم وجمع شتاتهم ووحد صفهم وجمعهم على كلمة واحدة، كلمة سواء، ألا وهي لا إله إلا الله. وحد صفهم وجمعهم على عقيدة واحدة لإله واحد فرد صمد سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا بخلاف الحضارات التي تحيط بهم، فكانت تحيط بهم حضارتان، حضارة فارس والروم الممتدتان من الحضارة اللاتينية والإغريقية الوثنيتان، فهاتان الحضارتان الإلحاد دينهما، ومن ثم فحضارة الروم وفارس على الإلحاد أيضا. فمثلا الحضارة الإغريقية مثلا كانت تقوم على العداء بين الإنسان وبين الله. نعم، كانت تقوم الحضارة الإغريقية على العداء بين الإنسان وبين الله. فالأساطير الإغريقية مثلا كانت تصور العلاقة بين البشر وبين الآلهة علاقة خصام وعناد وشر. الآلهة تريد أن تسحق الإنسان كي لا ينافسها وضعها الإلهي، والإنسان متمرد على الآلهة يحاول عصيانها لكي يثبت وجوده وفاعليته. على هذا النحو كانت تقوم العلاقة بين الإنسان وبين الله في الأساطير الإغريقية، علاقة لا تعمرها مودة ولا يظلها حب، بل علاقة شر وعناد. بل وعلى هذه العقيدة الوثنية كانت تقوم الحضارة الإغريقية، ومن ثم فحضارة الغرب اليوم. فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت لحضراتكم، بعد أن جمعهم على كلمة سواء، وبعد أن اطمأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على معتقد أصحابه من امتثالهم لحكم الله تبارك وتعالى، ومن حسمهم لعقيدة الولاء والبراء، ومن صرف جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لله تبارك وتعالى لا حظ لغيره فيه أو في هذه العبادة أبدا، انطلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اطمأن على معتقد أصحابه، انطلق المصطفى ليقيم بهم حضارة إسلامية وحضارة علمية لا نظير لهما في التاريخ كله، تقومان على لا إله إلا الله. فعل المصطفى ذلك، فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ، ودلالة المعنى واضحة، خاصة للأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، ثم ثنى ربنا بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فدلالة المعنى ظاهرة، خاصة للأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب. بل وطلب ربنا تبارك وتعالى وأمر المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام بأن يطلب الزيادة من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. قل أسلوب تلقين، أي قل يا محمد رب زدني علما. فاهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم اهتماما شديدا، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع حجر الأساس لأمة ولحضارة علمية إسلامية جديدة. بدأ المصطفى بوضع حجر الأساس لها. فماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا فعل وماذا صنع ردا على الذين يتهموننا ويصموننا بأننا أمة تخلف وأمة رجعية وأمة جهل وأمة ظلامية وقتامية إلى آخر هذه التهم؟ تصور ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر. استقر الأمر على رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأخذ الفداء، وكان الفداء من مكون من 4,000 درهم إلى 3,000 درهم إلى 1,000 درهم. والشاهد أهل مكة كانوا يكتبون وأهل المدينة كانوا لا يكتبون، فمن لم يكن معه فداء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه 10 من غلمان المدينة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فيعلمهم الكتابة والقراءة، فإذا حذقوا كان ذلك فداء له. فهذا اهتمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم، بالعلم، هذا هو اهتمام المصطفى بالعلم، وهذا هو أول حجر الأساس، حجر الأساس لحضارة إسلامية علمية ثقافية قادمة. بدأ المصطفى بهذا. بعد هذا الذي أقصه، هذا يتماشى مع من يقول ويتهم الإسلام والإسلاميين بأن الإسلام دين جهل وبأن الأمة دين جهل وأن الأمة أمة جهل وأمة خرافة وأمة رجعية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يتماشى مع الذي نقصه. ثم ماذا فعل النبي صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل في مأساة بئر معونة؟ وهذا نحن نسرد التاريخ باختصار. ماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام في مأساة بئر معونة، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه مع أبي براء عامر ابن مالك إلى أهل نجد؟ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 رجلا من أصحاب، هذا في رواية أبي إسحاق، أما في رواية الصحيح بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي براء عامر ابن مالك بعث معه 70 رجلا، وفي رواية الصحيح هو الصحيح، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو، وكانوا من فضلاء ومن خيار المسلمين ومن فضلاء الصحابة ومن كتابهم ومن قرائهم ومن علمائهم، بل وكانوا يدارسون ويتدارسون بل ويدرسون القرآن الكريم. فلما وصلوا إلى أهل نجد قامت بعض القبائل رعل وذكوان ولحيان وعصية، قاموا بمحاصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاموا بقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم إلا كعب بن زيد النجار، عاش حتى قتل يوم الخندق. فلما بلغ ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب النبي غضبا شديدا لا نظير له، بل وتملك منه الحزن والقلق، بل وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على القبائل والأفراد الذين نكلوا بأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الصحيحين من حديث أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القبائل والأقوام الذين قتلوا أصحابه 30 صباحا على رعل وذكوان ولحيان وعصية، وهو يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عصية عصت الله ورسوله، عصية عصت الله ورسوله. قال أنس حتى نزل، ظل النبي يدعو عليهم حتى نزل قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد، نزل على المصطفى قرآنا يقول إنا بلغوا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخ بعد ذلك. قال أنس فبعد أن نزل هذا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قنوته. هذا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. يا أصحاب الرأي ويا أصحاب المدنية ويا أهل حرية الرأي والتعبير، يا من تتهمون الإسلام بأنه دين تخلف ورجعية وظلامية وقتمية، هذا التاريخ بيننا. ثم في الحديث أيضا الذي رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني من حديث زيد بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحسن السريانية، تحسن السريانية فإنها تأتيني كتب السريانية لغة الإنجيل، والعبرانية لغة التوراة، والعربية لغة القرآن. فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية؟ قلت: لا. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمتها في 17 يوما. في 17 يوما تعلم لغة السريانية. يقول الأعمش: قال إنه كانت تأتيه بعض الكتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رد أيضا على الذين يتهمون الإسلام بأنه دين رجعية وتخلف. لا، هذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام الذي بنى حضارة إسلامية وحضارة علمية لا نظير لهما في التاريخ كله، تقومان على لا إله إلا الله. فعلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبهذا وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار، وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجر الأساس لأمة علمية قادمة لتقود الأمة إلى كل خير، ولتقود العالم إلى كل فضيلة. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث الأمة على العلم، ماذا قال في الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث أنس؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإيحاء اللفظ كما ذكرت، إيحاء اللفظ ظاهر، فالفريضة ليست الفريضة مجرد شيء واجب الأداء فحسب أبدا، بل إنها في المصطلح الإسلامي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يا إخوة بين قوسين، هذا هو وضع العلم في الإسلام. فالعلم في الإسلام عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لا يحسبن أحد أن العلم أو أن هذا الحديث يتعلق بالعلم الشرعي فحسب، لأن العلم الشرعي فريضة بديهية على كل مسلم ومسلمة لكي يتعلموا كيف يعبدون الله عز وجل العبادة الصحيحة، بل وكيف يتعرفون على الحلال والحرام إلى آخر ذلك. وإنما هذا الوصف يدخل فيه كل علم نافع ما دام هذا العلم لا يخرج عن الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى. وإلا فبالله عليكم قولوا لي يا إخوة، كيف يطبق المسلمون هذا الأمر الإلهي الذي قال الله عز وجل فيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآيات. كيف يطبق المسلمون هذا الأمر؟ هل تستطيع أي دولة الآن أن تصنع السلاح لردع العدو بغير علم، الذي يشمل اليوم الفيزياء والكيمياء والميكانيكا والديناميكا والرياضيات؟ ثم ماذا يقول المسلمون في قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه؟ هل يتم التسخير ويتحقق التسخير بغير علم؟ هل يقول الإنسان للشيء كن فيكون، أم يتحقق التسخير بجهد علمي كبير؟ وعشرات من الأمور التي تقطع أن هذا العلم ليس هو العلم الشرعي وحده فقط، وإنما هو كل علم نافع، وإنما يختلف الأمر بين علم وعلم، فيكون أحدهما فرض عين ويكون الآخر فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن في نهاية الأمر لا يخرج عن كونه فريضة كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والعلم علمان، العلم علمان، علم أخروي وعلم دنيوي. الأخروي كالعقائد والأصول والأحكام والحلال والحرام إلى آخر هذه المعاني، والعلم الدنيوي مثل السياسة، التقنية، الصناعة، الذرة. وهذا العلم بالذات إن دخلت فيه النية الصالحة يثاب المرء على هذه العلوم إذا أدخل فيها النية الصالحة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. نعم، فالعلم علمان. ونحن يا إخوة نريد الذي يفهم الدنيا بوعاء الآخرة، وأيضا نريد الذي يفهم الآخرة بوعاء الدنيا، لا يفصل الدنيا عن الآخرة، لا يفصل الدنيا عن الآخرة ولا الآخرة عن الدنيا، وإنما يسير في الطريق بينهما جميعا، بين الجمع بين الدنيا والآخرة. لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فطريق الدنيا فطريق الآخرة من الدنيا هو طريق واحد، ولكنه ذو جانبين، جانب يسلكه أصحاب الأعمال السيئة فيفضي بهم إلى سخط الله وغضبه، وجانب آخر يسلكه أصحاب الأعمال الصالحة فيفضي بهم إلى رضوان الله وإلى الجنة. فطريق الآخرة من الدنيا هو طريق واحد، ولكنه كما ذكرت ذو جانبين. ولذا السؤال الذي نقوله ونطرحه، نحن الآن نسير خطوات حثيثة نحو إعادة الحضارة الإسلامية والحضارة العلمية من جديد، فالسؤال أي العلمين نحتاج؟ أي العلمين نحتاج؟ أنا لا أظن أبدا في وسط هذا الواقع الذي نعيشه والأحداث التي تمر بها الأمة أن يختار عاقل من الناس أحد العلمين على الآخر، وإنما ينبغي أن يجمع بين العلمين معا، يجمع بين العلمين، العلم الدنيوي والعلم الأخروي. وتعالوا بنا لنرى. هذه أمريكا وروسيا، ماذا صنعت أمريكا وماذا صنعت روسيا؟ أمريكا وروسيا عند انهيار ألمانيا وسقوط ألمانيا العظمى آنذاك بقيادة هتلر، استطاعت كل من أمريكا وروسيا باستقطاب علماء الفضاء الألمان، بل واستطاعت كل من أمريكا وروسيا إلى أن يصعد إلى الفضاء بفضل العلماء الألمان الذي استقطبتهم كلا الدولتين من ألمانيا. بل اسمع إلى أهمية العلم الحديث، ماذا فعلت إيران؟ اتفقنا أم اختلفنا؟ ليس هذا هو محل الكلام والحديث. إيران عندما انهار الاتحاد السوفيتي كأنه في لحظة كأنه لم يكن شيئا، ماذا فعلت إيران؟ استقطبت العلماء النوويين لكي تستطيع إيران بفضل علمهم لدخول النادي النووي. انظر إلى أهمية العلم وإلى الأذكياء وإلى الأعداء ماذا يصنعون بالضبط. وأنا أقول أن القوى أو أن الدول الحالمة بأن تكون قوة قطبية لابد وأن تستقطب العلماء في حال سقوط القوى العظمى. أي أمة أو أي دولة تريد أن تكون قوة قطبية وتحلم بهذا لابد وأن تستقطب العلماء في جميع تخصصاتهم عند انهيار القوى العظمى. وأرجو من أمتي أن تكون قد استوعبت الدرس. فأمريكا الآن تبدو منها بوادر الانهيار على أعلى صورة. وأنا لا أقول الآن بل أذكركم وأقول لحضراتكم أنه من سمع الخطبة البليغة المنمقة لبيل كلينتون يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يجد في وسط هذه الحماسة المتدفقة والكلمات البليغة أنها في الحقيقة تنطوي على صيحة إنذار، صيحة رجل يرى بوادر الانهيار وهو يحاول جاهدا أن يمنع هذا الانهيار. فذهب بيل كلينتون، فجاء بوش، وبدأت الشركات الكبرى خاصة شركات الطيران بالانهيار، ثم ذهب بوش، ثم جاء أوباما، وهذه هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه القوى العظمى أصبحت في وشك الانهيار. فهل أمتنا قد استعدت لاستقطاب العلماء بجميع تخصصاتهم كما فعل أعداؤنا من قبل ووصلوا إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي؟ هل أمتنا أصبحت مستعدة لهذا، أم أمتنا تريد أن تسكن جالسة لتترك الفرصة للصين لننتقل من الشيوعية إلى الرأسمالية ومن الرأسمالية إلى الشيوعية مرة أخرى؟ ينبغي على الأمة استيعاب الدرس تماما. ولذا يا إخوة تعالوا بنا لنرى أيضا ماذا قال أعداؤنا عن أهمية العلم. هذا من؟ هذا حييم ويزمان. ويزمان أول رئيس للكيان الصهيوني لدولة إسرائيل. ماذا قال؟ قال: العلم هو سلاحنا ودرعنا الواقي وهو مصدر قوتنا. ما تكلمش عن السلاح إنما تتحدث عن العلم. بل وهذا يقول إسحاق نافون رئيس إسرائيل الأسبق، قال: المعرفة والثقافة لا تقل أهمية عن أي ترتيبات عسكرية. بل وهذا شمون بريز الحالي ماذا يقول؟ يقول: العلم لا يقل أهمية عن المدفع الذي تقاتلون به. كلام واضح. ولذا، وهذا هو المهم، لذا يا إخوة، ماذا فعل أو ماذا كان هو هدف الاحتلال أو القوات الغازية؟ الهدف يكون من القوات الغازية عند احتلالهم لبلاد المسلمين لا يحرص العدو أبدا إلا على إنشاء الكليات الإنسانية فقط، ويبتعد كل البعد عن كليات العلوم. كليات الإنسانية مثل الأداب والحقوق، حتى الحقوق لكي يخرج إنسان عقله كله بالقانون الوضعي، لا يعترف بوضع الشريعة، حتى إن كلا تحدثت معه أو تكلمت معه لا يتحدث معك، لأنه غير وارد بالمرة أن تحدثه عن شرع الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربي، ليس على العموم. فكانوا يحرصون على إنشاء الكليات الإنسانية فقط كالحقوق والأداب وغير ذلك. لماذا؟ ليبقى التفوق للغرب علينا ونظل تابعين للغرب، ويبقى التفوق للغرب أيضا على الإسلام والمسلمين. ولذا أيضا اسمع ماذا أقول. لما دخلت القوات الغازية العراق، أنا أريد من إخواني أن ينتبهوا معي، لما دخلت قوات الغازية إلى العراق واحتلت القوات الغازية العراق، أسأل الله أن يحرره وأن يحقن دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان تعلن فيه الحرب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لما دخلت القوات الغازية واحتلت العراق، اسمع، جاءوا ومعهم قائمة بكل أسماء علماء العراق. ركز، جاءوا بقائمة معهم فيها أسماء جميع علماء العراق، وبدأوا يتصيدون عالما تلو الآخر. يأتوا بالعالم: إن لم تستطع أن تعطينا، أو إن لم تعطينا هذه الأبحاث، أو أن تأتي معنا إلى إسرائيل لنقل هذه العلوم هناك، سيكون مصيرك القتل. وفي شرفاء لم يوافقوا فكان مصيرهم القتل. ونحن رأينا وسمعنا عبر وسائل الإعلام تسمع. تصور الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة هناك، تنظيم القاعدة كما يقولون هناك، تنظيم الجماعات الجهادية هناك. تصور الآن يدفعون العدو ويدافعون عن الأعراض ويدافعون، ومنهم الذي ينزح. تصور في وسط هذا، في وسط هذه الأحداث العظام، يأتي المحتل ويسير في طريقه وهدفه ومخططه دون النظر إلى كل هذه الأحداث. فبدأوا يتصيدون العلماء واحدا تلو الآخر. نقرأ في وسائل الإعلام ونسمع الأخبار: رئيس أو عميد كلية الطب قد قتل، عميد أو أستاذ الفيزياء في جامعة بغداد قد قتل، رئيس قسم البيولوجي قد قتل، رئيس قسم الكيمياء قد قتل. ونسمع هذه الأخبار وتمر علينا مرور الكرام، وهذا مخطط لأعدائنا، لأنهم بهذا المخطط يضربون الأمة في مقتل، وذلك بتقطيع الرؤوس التي تفكر لهذه الأمة. وهذا يا إخوة مخطط قديم، قديم، نعم، مخطط قديم الزمن، قتل العلماء الذين يفكرون لهذه الأمة. فنحن نعلم تماما ماذا صنع أو ماذا فعل العدو في علمائنا أصحاب الذرة وأصحاب العلوم الحديثة. لم يتركوهم يفكروا للأمة، مثل العالمة الجليلة سميرة موسى التي ذهبت من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة، بعد أن استدعاها المتخصصون هناك لإلقاء محاضرة، ثم أرادوا أن وطلبوا منها أن تستقر معهم في أمريكا، فرفضت، فقالت: إن بلدي في احتياجي. فلما ذهبت في الشوارع والطرقات رموا بسيارتها من مكان مرتفع عال جدا، فقتلت وسجلت هذه القضية ضد مجهول. بل وماذا فعل العدو في هذا العالم، في عالم الذرة، الدكتور مصطفى مشرفة، الذي قال عنه أينشتاين لما سمع بخبر موته قال: لا تقولوا بأن مشرفة قد مات، خسارة كبيرة. وقدمته الإذاعة الأمريكية، قدمت مشرفة على أنه واحد من 7 علماء يعرفون أسرار الذرة على مستوى العالم. بل وماذا فعل العدو لما قتل يحيى المشد، ذلكم العالم النووي الذي انطلق من مصر إلى العراق، فاستضافه صدام وأعطاه، ثم ذهب إلى باريس لاستكمال بعض الأبحاث، فاغتالته أيادي الغدر الصهيونية هناك في باريس. فهم يريدون أن يقطعوا رؤوس هؤلاء العلماء تماما الذين يفكرون لهذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن لم يستطيع قتله، إذا لم يستطيع قتل عالم من هؤلاء العلماء، اسمع ماذا يحدث له: يضيقون عليه. فهذا عبد القدير خان العالم النووي الباكستاني، كان، اسمع بالله عليك، اسمع، كان مستشارا لرئيس الدولة، ثم بعد ذلك ماذا حدث له؟ ضيق عليه وسجن ووضع تحت الإقامة الجبرية. لماذا؟ لأنه أدخل بلده ورفعها وأدخلها النادي النووي. يضيق عليه هكذا عالم لم يستطيع قتله. ثم على النقيض تماما، هذه باكستان وهذه الهند، ماذا فعل الغرب مع عبد الكلام أو أبو عبد الكلام، هذا العالم الهندي النووي؟ ماذا الذي رفع الهند وأدخلها النادي النووي؟ ماذا فعل الغرب معه؟ لم يفعلوا معه شيئا، بل أصبح رئيسا لدولة الهند. طب لماذا هذه المفارقة؟ هذا يكون مطلوب للاتحاد الأوروبي، لأنه رفع بلده لتدخل النادي النووي، وهذا يصبح رئيسا لدولة الهند. أقول لك نعم باختصار شديد، لأنه غير مسلم، نعم، لأنه غير مسلم. ونحن حتى رأينا في إيران منذ الأسابيع الماضية أنه قد اغتيل عالم نووي في قلب إيران. فالعدو يا إخوة يريد أن يقطع جميع الرؤوس التي تفكر لهذه الأمة، أو من يريد أن يأخذ بيد الأمة لتستعيد الأمة حضارتها العلمية والثقافية، يقطعون هذه الرؤوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أقول أمتنا أمة علم، أمتنا أمة علم، أمتنا أمة حضارة. طيب اسمع معي، أول من فكر في الطائرة العالم المسلم العباس ابن فرناس، أول من فكر في الطائرة، بل وهذا علي ابن عريف النحاسي أول من صنع المواد المشتعلة في أيام صلاح الدين. هذا رد على الذين يتهموننا بأننا أمة جهل وتخلف ورجعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بالله عليك هارون الرشيد، وهذه يعني مضحكة إلى حد ما، هارون الرشيد أهدى إلى الإمبراطور شارلمان، أهدى له الساعة الدقاقة المائية. فلما وضعت أمام الإمبراطور شارلمان وسمع هذا الصوت، قام وجرى واختبأ خلف الكرسي، والله هذه حقيقة، اختبأ وراء الكرسي ظنا منه أنها سحر. هذا رد على الذين يتهموننا بأننا أمة تخلف وأمة رجعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوالله أمتنا أمة علم، ولا سبيل لرجوع الأمة إلى هذه المكانة من جديد إلا إذا عادت أمتنا، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، إلى الإسلام من جديد وإلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أو حين نفهم هذا من أن العلم عندنا في الإسلام هو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، حين نفهم هذا إذن لا يمكن بحال أن يكون العلم عدوا للعقيدة أبدا. حين نفهم أن العلم عبادة إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون العلم عدوا للعقيدة، لأن العلم والعقيدة كلاهما نزعة فطرية موجودة في كيان الإنسان. نعم، ولقد استخدم الغرب للأسف الشديد العلم في إفساد العقيدة. يقول جوليان هيكسلي في كتابه الإنسان في العالم الحديث، ماذا يقول؟ يقول الإنسان كان يخضع لله في زمن العجز والجهل، أما الآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فآن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان من قبل في زمن العجز والجهل، يحمله على عاتق الله ومن ثم فيصبح هو الله، تعالى الله عن ذلك. فاستخدم الغرب العلم في إفساد العقيدة وفي تدمير العقيدة. بل هذا من؟ هذا داروين. ماذا قال عن مصطلح الذي قال بأن بلفظ مصطلح الطبيعة الخالقة؟ قال والعقيدة والطبيعة خالقة وتخلق وتستطيع أن تخلق كل شيء، ولا حد لقدرتها في الخلق أبدا. بل وهو الذي قال بأن الإنسان أصله قرد، هو الذي قال ذلك أن الإنسان أصله قرد. فاستخدم الغرب العلم في إفساد العقيدة وفي الصدام مع العقيدة ومع الفطرة السليمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يا إخوة ماذا قالوا عن سفينة تيتانيك؟ هذه السفينة العظيمة الذي تم صنعها وصناعتها، هذه السفينة الكبيرة بعد أن رأى الغرب هذه السفينة الكبيرة قالوا إنه لن يستطيع أحد أن يقف أمام هذه السفينة حتى وإن كان ذلك هو الله، تعالى الله عن ذلك. فبعد أن نخرت هذه السفينة في المياه استطاعت بعض أكوام الثلج البسيطة القليلة الضعيفة من تدمير هذه السفينة الكبيرة الضخمة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاستخدم الغرب العلم في إفساد العقيدة تماما. ولذا يا إخوة أنا أقول حينما نفهم أن العلم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، محال أن يكون العلم عدوا للعقيدة أبدا، لأن العلم ولأن العقيدة نزعة فطرية في كيان الإنسان، محال. ثم حينما نفهم هذا أن العلم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، حين نفهم هذا إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن نستخدم هذا العلم في إفساد الأخلاق، في إفساد الأخلاق، سبحان ربي، نعم في إفساد الأخلاق، محال. والغرب كما ذكرت لحضراتكم في البداية، الغرب يا إخوة، الغرب نموذجا فذا في التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي، ولكنه كما ذكرت للأسف الشديد أيضا استخدم العلم في إفساد الأخلاق. اسمع معي يا حبيبي، اسمع. وأبرز الأمثلة على ذلك أن الغرب استخدم العلم في إفساد الأخلاق حبوب منع الحمل وصناعتها على نطاق أوسع بكثير من حاجة البشرية الراشدة إلى هذه الحبوب، ثم تخفيض أسعارها بحيث تصبح في متناول أي فتاة تريد أن تحصل على مثل هذه الحبوب، بل وإخراجها من دائرة الرقابة الصحية التي يمكن للأطباء أن يمارسوها، وذلك ببيعها إلى كل من يريد أن يحصل على هذه الحبوب من غير رشدة الطبيب. أخرجوها من دائرة الرقابة الصحية على الرغم من الخطورة التي قالها الأطباء أنفسهم من خطورة استخدام هذه الحبوب من غير إرشاد وأخذ رأي الطبيب، والهدف واضح. فحين تأمن أي فتاة علاقاتها المشبوهة الضاربة أطنابها الآن في الغرب، ما الذي يمنعها من ممارسة الفاحشة على نطاق واسع بكثير ما دام أنها تأمن هذه العلاقة البشعة بينها وبين من يريد منها شيئا في الحرام؟ ثم والله لقد استخدموا المسرح والسينما والإذاعة والتلفاز والفيديو، استخدموا كل هذه العلوم والآلات الحديثة، استخدموها في إشاعة الفاحشة، في إشاعة الفاحشة وفي إشاعة الأخلاق البذيئة الرذيلة في المجتمع. وكانت كل هذه أدوات كان يمكن للعالم بل ويمكن للإنسان الصالح أن يستخدمها في ترشيد البشرية وتوجيهه الوجهة الصحيحة التي ترضي الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل والله إنها تستخدم الآن في إفساد الفطرة الإنسانية نفسها، نعم، وذلك بإذاعة السطحية والجزئية واهتمام النفس بسفاسف الأمور وأن تترك معالي الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الخطير في ذلك أيضا أنه قد أصابت هذه العدوى لبعض من يقولون عن أنفسهم أنهم أصحاب أو أهل الإبداع وأصحاب حرية الرأي والتعبير وأصحاب الحضارة والمدنية والتقدم وأصحاب العلم إلى آخره. قد أصابتهم هذه العدوى. في إحدى الجرائد للأسف الشديد في بلادنا أيضا, في إحدى المجلات والجرائد, يكتب كاتب وهو يقول اسمع إلى متى, يعني الرجل يتألم وقلبه يحترق فيقول إلى متى, إلى متى سنظل رجعيين, إلى متى سنظل رجعيين, ثم يقول إلى متى سنظل رجعيين, يسير الواحد منا أو يكون الواحد منا سائرا في الطريق ومعه زوجته فتقابل صديقا لها فيصر الزوج على الوقوف ليستمع الحديث الذي يدور بين الصديق وزوجته. إلى متى سنظل متخلفين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. دياثة, أخلاق فاسدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعدوى انتقلت. فحين نفهم كما ذكرت لحضراتكم أن العلم عبادة, لا يمكن أن نستخدم العلم وأن يكون العلم عدوا للعقيدة بحال من الأحوال. وإذا فهمنا هذا أن العلم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى, محال أن نستخدم العلم في إفساد الأخلاق كما استخدمه الغرب في إفساد الأخلاق, كما استخدمه في إفساد العقيدة سواء بسواء. نحن نبتعد عن هذا. لماذا؟ لأن العلم عندنا عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا أو حين نفهم هذا من أن العلم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى, إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن نستخدم العلم في الشر, محال. ولقد استخدم الغرب كله هذا العلم في الشر. ماذا فعلت أمريكا من إلقاء القنبلتين هيروشيما وناجازاكي على اليابان؟ ومحت كل قنبلة من القنبلتين آثار الحياة كلها على ظهر هذه, على ظهر اليابان, من أشجار وحيوان. بل والإشعاع ما زال يدمر إلى يومنا هذا, الإشعاع النووي ما زال يدمر إلى يومنا هذا, وسيظل مدى لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. بل وإلى هذا الوقت الذي أحدثكم فيه تولد أجنة مشوهة جراء هذا الإشعاع النووي الخطير. فلقد استخدم الغرب كله هذا العلم في الشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يا إخوة أقول ولقد أنفقت مقادير من الأموال طائلة في سباق التسلح النووي, وهذه الأموال كانت كفيلة برفع العوز والحاجة عن كثير من الآدميين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر بكثير من درجة الآدمية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتصور هذه أو هذه القنبلة هيروشيما وناجازاكي, تصور إلى السلاح المتطور في عصرنا هذا بمثابة مسدس الأطفال إلى المدفع الثقيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حينما نفهم هذا لا نستخدم العلم أبدا في الشر مطلقا, لا نستخدم العلم, إنما نستخدم العلم في الخير, نستخدم العلم في إشارة أو في إشاعة الفضيلة وفي إشاعة الأخلاق الحسنة. فلا بد لنا من هذا العلم ولا بد لنا من هذه العلوم. وأنا أقسم على إخواني الذين الآن يدرسون في الثانوية العامة, أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا الطلاب وأن ييسر لهم الأسباب وأن يذلل لهم الصعاب وأن يدخل على أهلهم البهجة والسرور إن ربنا عزيز غفور. أقسم على إخواني أن يلتحقوا بمثل هذه العلوم، لأن أمتنا في المرحلة القادمة ستدخل على مرحلة السباق العلمي، والحرب ستكون حرب عقول، حرب علم في المرحلة القادمة. فأنا أقسم على إخواني أن يدخل مثل هذه وأن يدرس مثل هذه العلوم وأن يتخصص فيها إرضاء لله تبارك وتعالى. ولو رجعنا إلى الوراء قديما لوجدنا يا إخوة، مصداقا لما أقول لحضراتكم، لو رجعنا إلى الخلف قديما إلى الوراء لوجدنا أن محمد الفاتح رضوان الله تعالى عليه ما استطاع أن يدخل وأن يفتح القسطنطينية إلا حينما امتلك العلم المتمثل في هذا العالم الروماني الذي كان في سجون القسطنطينية وكان عليها سور كبير. فالمهم سمع بهذا العالم، فأنه الآن يسكن أو يكون في داخل السجون، فالمهم حدد مكانه بالضبط، ثم حفر خندقا كبيرا واستطاع أن يصل إلى مكان أو إلى المكان الذي يسجن فيه هذا العالم الروماني، واستطاع أن يخلصه من سجنه وأن يحرره وأن يستفيد من علمه الذي أعطاهم بعض الآلات وصنع لهم بعض الآلات التي استطاع بها محمد الفاتح دك أسوار القسطنطينية. واستطاع محمد الفاتح بفضل العلم المتمثل في العالم الروماني من فتح القسطنطينية. فهذه العلوم مهمة في واقعنا، ومهمة في عصرنا، ومهمة الآن في أيامنا هذه. فالحرب حرب أفهام، حرب علوم، حرب تكنولوجيا، فأين المسلمون من هذه العلوم؟ أنا قلت لحضراتكم في بداية هذه الحلقة أن مهما قال عنا القائلون، ومهما خذل ومهما اتهم الإسلام المتهمون أصحاب القلوب السوداء تجاه الإسلام وتجاه المسلمين الذين دائما وأبدا يصفون الإسلام بأنه دين رجعية وأنه دين تخلف وأنه إذا عدنا إلى الإسلام سنعود إلى الظلامية وإلى القتامية، أثبتنا أن الإسلام حضارة علمية وحضارة إسلامية تقوم على لا إله إلا الله، والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقام الحضارة الإسلامية على حضارة عقدية، حضارة مدنية علمية ثقافية، ونهض المصطفى ووصل المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وأصحابه فتحوا ربوع الأرض بفضل الله أولا، ثم بفضل العدل المتمثل في الإسلام وفي عدل الإسلام وفي استحسان آيات القرآن وفي أخلاق المسلمين، أقاموا وفتحوا ربوع الأرض. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم أقام حضارة إسلامية وأقام حضارة علمية ثقافية لا نظير لهما في التاريخ كله، تقومان على لا إله إلا الله. وأنا أقول لأهل الرأي ولأهل التقدم والإبداع ولأصحاب حرية الرأي والتعبير، أقول لهم نحن لا نثق بكم ولا نطمئن إليكم، بل نحن نثق في إسلامنا وفي ديننا ونطمئن لإسلامنا ولديننا، بل ونعمل الآن لكي نعيد هذه البشرية للإسلام، لأنه هو الضمانة الوحيدة لابتعادنا عن الزيغ وعن الضلالة، والأخذ بأيدينا إلى كل فضيلة ترضي الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول لأمتي في ختام هذه الحلقة، أقول لأمتي اعلمي يا أمتي تمام العلم أنه لا مجال لنا ولا حظ لنا في بلوغ هذه الحضارة وفي تمكين الإسلام وفي إثبات للعالم أجمع بأن الإسلام دين حضارة ودين رقي ودين أخلاق ودين روحاني ودين يجمع بين كل الخير للإنسان، لا يمكن لنا أن نتحصل على هذا إلا إذا عدنا للإسلام من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق في نور